بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا، وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا، وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لفترتها الصباحية. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 6:21، درر البلاغ، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 6:36. يأتيكم برنامج آداب الصيام في الساعة 6:51، يليه من شجرة الحكمة. صفحات من التاريخ، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:05. بعد ذلك نقدم لأطفالنا الأعزاء برنامج حديقة الأطفال على مدى نصف ساعة. فقه الصيام يأتيكم في الساعة 6:46. أيها الأحبة، استمعوا إلى أحدث الأخبار والتطورات المحلية والعالمية في نشرة الأخبار الصباح على رأس كل ساعة، وابتداء من الساعة 8 صباحا. أفول أمريكا، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:14، يليه من أنوار البصيرة. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم برنامج حكاية رمضانية في الساعة 9:13، بعد ذلك يأتيكم أحلى الكلام. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة منزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنه ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين المسؤولين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
الصلاة عليك يا رسول الإله السلام عليك يا حبيب الإله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الأول من الكتاب وتحت عنوان حقيقة النصر الحسيني في حسابات الدنيا والآخرة، وبعد التطرق لوقائع تلت واقعة كربلاء كواقعة الحرة واستباحة مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قبل جيش يزيد بن معاوية، يقدم السيد الشهيد نصر الله عرضا لنتائج المواجهة الحسينية مع الحكم الأموي اليزيدي، فيقول إن النتيجة الأولى كانت هي بقاء الإسلام. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب الصبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. إذن فالنتيجة الأولى لتلك المواجهة كانت بقاء الإسلام وحفظه، ولذلك فإن بعض العلماء يفسرون الشق الثاني من قول رسول الله حسين مني وأنا من حسين بأن بقاء الإسلام ودوامه وحفظ تعاليمه إنما كان بالحسين عليه السلام. النتيجة الثانية بقاء ذكر محمد، وقد كان من ضمن أهداف يزيد محو ذكر محمد وآله عليهم السلام، إلا أن واقع الأمور يؤكد عكس ذلك، حيث إن ذكرهم لا يزال منتشرا إلى يومنا هذا في كل أقطار الأرض، في حين لم تبق ليزيد باقية تذكر. ولذلك فإن السيدة زينب عليه السلام عندما خطبت في مجلسه فإنها بيّنت له أن أهدافه التي كان رسمها لهذه المواجهة قد سقطت، فقالت فيما خص بقاء الإسلام لن تميت وحينا، وهو دين النبي الأكرم. وفيما خص ذكرى أهل البيت عليهم السلام قالت لن تمحو ذكرنا. ثالثا، سقوط المشروعية عن حكم يزيد، حيث إن قتل الحسين وسبي نسائه يعتبر فضيحة كبرى كشفت زيف يزيد وحقيقته وأسقطت عنه الشرعية كما ودفعت الأمة إلى الثورة عليه. وقد ذكر التاريخ أن ثورات عديدة قامت على امتداد العالم الإسلامي على حكم بني أمية بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام من محب الحسين عليه السلام ومن غيرهم. هؤلاء حملوا راية الثأر لدمائه، وسرعان ما سقط البيت السفياني بأقل من 3 سنين ونيف بعد شهادة الحسين عليه السلام. وكذا حال البيت الأموي المرواني، حيث انتقل الحكم بعد آل أمية إلى آل مروان، فقد سقط نتيجة ثورة العباسيين عليه. وقد كانت الراية والشعار الذي استخدمه العباسيون في إسقاط سلطان بني أمية يا لثارات الحسين عليه السلام. فكثيرة كانت الثورات التي قامت ودعت إلى إسقاط حكم بني أمية، وكان كلها يستفيد من ثورة الحسين وقيامه، من التوابين إلى المختار وحتى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الأشعث ومن جاء بعدهم كزيد بن علي الشهيد العظيم سلام الله عليه، وكل الذين وقفوا وصولا إلى بني العباس. إذن فكل أهداف يزيد لم تتحقق. نعم، بالإمكان القول إن أحد أهدافه قد تحقق وهو الثأر، الثأر من آل بيت الرسول وصحابته، حيث أبكاهم وأفجعهم بقتل أحبتهم، والثأر من مسلمي المدينة حيث فعل بأهلها ما ذكرناه من الدواهي، والثأر أيضا من مكة المكرمة وأهلها حيث حاصرها وروع أهلها، ولكن ذلك كله انتهى، بل كان له امتدادات وآثار سلبية وعكسية تخدم أهداف الحسين عليه السلام لا أهدافه. أما الحسين فإنه لا يزال إلى يومنا هذا شعارا لحفظ الإسلام، ولا يزال دمه نبراسا لحماية الإسلام وحراسته واستنهاض همم المسلمين وفضح الجاهليين المتوحشين أعداء هذا النبي من الداخل والخارج. وقد بانت بركات وآثار ثورته ودمائه الطاهرة في أيامنا هذه، حيث تحركت بهديه الشعوب المقهورة كما حصل في زمن الثورة الإسلامية في إيران وفترة الاحتلال الصهيوني في لبنان، وما يحصل الآن من مواجهة كل الجماعات التكفيرية من داعش وأمثال داعش. هذا المنطق وهذه الروح وهذه الإرادة وهذا العزم، كل ذلك اكتسبته الشعوب من بركات دم الحسين عليه السلام، الذي ما يزال أثره حاضرا وفاعلا وقويا. أختم هذه الفقرة بشاهد جلي على ما ذكرت، متمما بذلك الكلام في جانب الحساب الدنيوي الذي اتضح فيه أن المنتصر دنيويا كان الحسين عليه السلام. عندما عاد الإمام زين العابدين عليه السلام من رحلة السبي إلى المدينة، كان من جملة من استقبله شخص يدعى إبراهيم ابن طلحة ابن عبيد الله، وهو من الشخصيات المعروفة في المدينة. قال للإمام عليه السلام عندما لقيه: من الغالب؟ والسؤال هذا قد يصلح إلى يومنا هذا، أي بعد أكثر من 1000 عام على شهادة الحسين عليه السلام، لنسأل عن المنتصر في تلك المعركة. وجواب الإمام زين العابدين عليه السلام للرجل والذي أتى بعد أسابيع قليلة من شهادة الحسين عليه السلام يصلح أيضا كجواب على السؤال اليوم. أجابه الإمام وقد كان جوابه مقتضبا ببضع كلمات، إلا أنه يختصر كل التحليل الذي قدمناه. قال: إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف من الغالب، لأن المعركة كانت واقعا حول مضامين الأذان والإقامة، فما دامت الصلاة قائمة متصلة بذكر النبي فإن كل مصل سيعرف أن الغالب كان الحسين عليه السلام، وأن الذي لحقت به الهزيمة وظهرت فيما بعد مؤشرات هزيمته واضحة جلية كان يزيد ومشروعه وأهدافه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال 3: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 224 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: بكثرة الصمت تكون الهيبة، وبالنصفة يكثر المواصلون، وبالإفضال تعظم الأقدار، وبالتواضع تتم النعمة، وباحتمال المؤني يجب السؤدد، وبالسيرة العادلة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه تكثر الأنصار عليه. في الحلقتين السابقتين تطرقنا إلى الصمت والإنصاف والإفضال والتواضع، وفي هذا البرنامج سنشير إلى سائر الخصال المذكورة في هذه الحكمة على وجه الاختصار. وباحتمال المؤني يجب السؤدد عبارة ذو معان عميقة تتعلق بالقيادة والمسؤولية والتحمل. الاحتمال هنا فيه إشارة إلى تحمل أعباء القيادة ومواجهة التحديات والصبر على الأذى وتحمل مسؤولية الآخرين. والمؤن هي التكاليف والأعباء والمسؤوليات، قد تشمل هذه المسؤوليات المالية أو الاجتماعية أو السياسية وحتى المعنوية. في سياق القيادة تشير المؤن إلى أعباء إدارة شؤون الجماعة والمجتمع وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم. والسؤدد يعني السيادة والشرف والرفعة والقيادة، أيضا يشير إلى المكان المرموقة التي يحظى بها القائد في مجتمعه. فإن الوصول إلى السيادة والقيادة الحقيقية لا يكون إلا بتحمل المسؤوليات والأعباء والمشاق. من أراد أن يكون قائدا بحق عليه أن يكون مستعدا لتحمل تبعات هذه القيادة وأن يصبر على الصعاب والتحديات التي تواجهه. فالقيادة ليست مجرد منصب أو جاه، بل هي مسؤولية عظيمة تتطلب تضحية وصبرا وتحملا. وقد ورد أيضا في الحكمة 176 من الكلمات المأثورة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: آلة الرئاسة سعة الصدر. هذه الكلمة تختصر أهم فنون الإدارة. عندما يسوقك القدر إلى وظيفة عامة ينبغي أن تعلم أنه من الطبيعي جدا تعرضك للنقد، وربما النقد اللاذع، وربما الإساءة الشخصية. لذلك أنت بحاجة إلى سعة الصدر وسعة الأفق وتقبل الناقد. فهنا تأكيد على أن القيادة الحقيقية لا تنفصل عن المسؤولية، فالقائد الحقيقي هو الذي يتحمل مسؤولية قراراته وأفعاله ومسؤولية رعاية شؤون من يقوده.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر
أغنت بحليتها أهل الفضائل عن حل وعن حلل.
فالقائد هو الذي يتحمل مسؤولية حماية شعبه في وقت الحرب والسيل، والوزير هو الذي يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات الصعبة من أجل مصلحة الوزارة وموظفيها، والأب هو الذي عليه يتحمل مسؤولية تربية الأبناء وتلبية احتياجاتهم المشروعة والأخلاقية. طيب، وبالسيرة العادلة يقهر المناوئ. فالسيرة هي الطريقة والمنهج والأسلوب في التعامل مع الناس وفي الحكم وإدارة الأمور، تشمل الأفعال والأقوال والأخلاق. السيرة العادلة هي القائمة على العدل والإنصاف والحق ضد الظلم والجور. يقهر أو يغلب ويذل ويكسر ويضعف سلطان المناوئ وتأثيره إذا كانت السيرة عادلة. والمناوئ المعادي المخاصم لك: إن الحاكم أو القائد الذي يسير بالعدل في حكمه وتعامله مع الناس ويتبع منهجا عادلا ومنصفا في إدارة شؤون دولته أو مؤسسته، فإنه بذلك يستطيع أن يغلب أعداءه وخصومه ويضعف شوكتهم ويقضي على تمردهم ومعارضتهم. في هذه الحكمة إشارة إلى أهمية العدل في الحكم والسياسة، وأنه ليس مجرد قيمة أخلاقية سامية. وبالتالي فإن العاد ليس فضيلة أخلاقية فقط، بل هو أيضا سياسة ناجحة تؤدي إلى قهر المناوئين وتحقيق الاستقرار والقوة على كل حاكم أو على كل دولة أن تكون عادلة في توزيع الثروات والموارد، فإنه سيمنع انتشار الفقر والحقد بين الناس ويحصن الدولة من الثورات والاضطرابات. وكذلك إذا كان القاضي عادلا في أحكامه فإنه سيعيد الحقوق إلى أصحابها، وإذا كان المدير والوزير عادلا في تعامله مع الموظفين فإنه سيحفزهم على العمل والإبداع. فالحكمة تؤكد أهمية العدل كقيمة أساسية في بناء المجتمعات القوية والمستقرة وقهر المناوئين وتحقيق الناس. وأما قوله عليه السلام: وبالحلم عن السفيه تكثر الأنصار إليه، وقد أشرنا إلى هذه الخصلة فيها الحكمة رقم 211، وأيضا سنتحدث عن هذه الحكمة في بعض الحكمة اللاحقة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحلم هو التأني والعاقل والرزانة والصبر والأناة وعدم الغضب والانفعال بسرعة، خاصة عند التعرض للإساءة أو الاستفزاز من قبل السفيه، والذي هو قليل العقل والرأي. إن الشخص الذي يتحلى بالحلم والصبر والأناة عند التعامل مع السفهاء لا يقابل إساءتهم بالإساءة المماثلة أو الغضب والانفعال، فإن ذلك سيجلب له الكثير من المؤيدين والمناصرين. إن التعامل مع الأشخاص السفهاء بالحلم ليس مجرد خلق حسن، بل هو أيضا وسيلة فعالة لكسب التأييد ولكسب الأنصار. فعندما يرى الناس شخصا يتعرض للإساءة والاستفزاز من شخص سفيه ولكنه يقابله بالحلم والرزانة وعدم الانفعال، فإنهم سيقدرون فيه هذه الصفة الحميدة. أما إذا قابل الشخص إساءة السفيه بالإساءة المماثلة والغضب والانفعال فإنه قد يشبهه في تصرفه. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. اللهم فاسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
النجوم وحك الغيوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعتكم. أهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، ننور فيه قلوبنا بذكر آداب الصيام وشهر رمضان طبق ما هدتنا إليه أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام. ومن هذه الآداب استحباب السحور للصائم، وقد حثت عليه كثير من الأحاديث الشريفة مؤكدة استحبابه خاصة في شهر رمضان المبارك، مبينة لنا آدابه وبركاته، فهو في أصله منشأ للبركة، كما يشير لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المروي عنه في كتابي الكافي وتهذيب الأحكام أنه قال: السحور بركة. وذكر صلى الله عليه وآله من مصادق هذه البركة صلاة الله وملائكته على المتسحرين، ففي كتاب من لا يحضره الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالأسحار، فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء. ونستفيد من الحديث النبوي المتقدم مستمعينا استحباب الاستغفار أيضا عند السحور، وذلك استجلابا للمزيد من الصلوات الإلهية المباركة التي أشار إليها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن من بركات السحور الاستعانة به على الصيام، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في التهذيب والأمالي وغيرها أنه قال: تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل. وقال إمامنا الصادق عليه السلام كما في كتاب من لا يحضره الفقيه: لو أن الناس تسحروا ولم يفطروا إلا على ماء قدروا على أن يصوموا الدهر. أيها الإخوة والأخوات، وقد ورد استحباب أن يكون من طعام السحور التمر والماء والزبيب والسويق، أي ما أعد من دقيق الحنطة والشعير. قال الصادق عليه السلام: أفضل سحوركم السويق والتمر. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: كان رسول الله يفطر على التمر والماء والزبيب والماء ويتسحر بهما. كما يستحب تلاوة سورة القدر عند السحور، فقد روي عن أهل بيت النبوة عليهم السلام عظمة ثواب تلاوتها عند السحور والإفطار، ففي كتاب الإقبال قال السيد ابن طاووس: روي عن مولانا زين العابدين عليه السلام أنه قال: من قرأ إنا أنزلناه عند فطوره وعند سحوره كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. والمعنى مستمعين هو أن له عظيم ثواب الشهيد في سبيل الله عز وجل. ولا يخفى عليكم مستمعينا أن أسحار شهر رمضان المبارك هي أعظم أسحار السنة فضيلة، وقد ندب أئمة العترة المحمدية عليهم السلام المؤمنين إلى استثمار ما قدروا عليه من هذه الأوقات الشريفة في التهجد والعبادة والدعاء، ومن أفضل أدعيتها الدعاء المعروف بدعاء البهاء، وهو على قصره مفعم بحقائق معرفة الله، وله عظيم الأثر في ترسيخ محبته عز وجل في القلوب. رزقنا الله وإياكم حسن تلاوته، إنه سميع مجيب.
عرفتك بالصفات العاليات وبالقضاء وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقضاء وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر
الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر الملك ملكك ظاهر أظهرت في الدنيا العبر
يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر
ناداه أنت إلهنا اغفر لعبد قد عثر
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر
ما كان ذنبي مؤنسا أنت الذي فضلا غفر كم نائب كم سائل كم واقف يرجو الوتر
إني دعوتك في بنا أرجو الرضا بلا ضجر
وكذاك في الجبل الذي غفر الإله لمن حضر
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر
فوضت أمري للذي خلق الوجود من العدم رب الأنام إلهنا وله المكارم والكرم
رب العتيق وركنه وكذا المقام مع الحرم
وبموقف فيه الدعاء يجاب عند الملتزم
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة